بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك. والذكر ذكران: ذكر الله عز وجل عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك فيكون حاجزا. كان البحث فيما سبق في محاولة تصوير تأتي قصد القربة والوجوب في كلا طرفي العلم الإجمالي، بدعوى أن الأول منهما مما قام على وجوبه الإجماع، والإجماع دليل شرعي يكشف عن رأي الشارع، فيكون رأي الشارع هو الوجوب. وأما الآخر فيمكن إثباته ببركة الاستصحاب بالبيانات الثلاثة المتقدمة. المصنف يناقش هذا الاستدلال ويقول بأن ما أفيد غير تام، وذلك لأن ما يأتي به أولا ليس واجبا في الشرع بالوجوب الشرعي، وإنما وجب للفرار من المخالفة القطعية، وهذا حكم عقلي، فغاية ما يثبت ببركة الإجماع المذكور أنه العقل يحكم بلزوم الإتيان بالأول منهما من باب حرمة المخالفة القطعية. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن الشيخ الأعظم في بحث التجري أفاد بأن الإجماع لا يكشف دائما عن رأي المعصوم، إذ إنما يكشف لو كان إجماعا تعبديا، والإجماع في المقام إنما حصل من باب حكم العقل، من باب وجود حكم عقلي، والإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم إذا كان مستند المجمعين هو حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية. وكل مورد فيه حكم عقلي لا يحرز، بل صحة التمسك بالإجماع وكاشفيته عن رأي الشارع بما هو شارع. إذن الإجماع لا ينفع في المقام، لأنه إنما اتفق المجمعون من باب شنو؟ حكم العقل، وغاية ما يستفاد حينئذ أن العقل يدرك ذلك. بل لو سلمنا وجود إجماع وأن الشارع قال، غاية ما يلزم أن الشارع قال يجب أن تأتي بالأول، ولكن وجوب الإتيان بالأول بقول الشارع هل من باب أنه شارع أو من باب أنه الإرشاد إلى حكم العقل؟ فهب أن هناك إجماع، مثل المطلع، فغاية ما يستفاد من الإجماع أن هناك وجوب قال به الشارع، ولكن من قال أن هذا الوجوب مولوي؟ لعل هذا الوجوب إرشادي، وحينئذ إذا كان الوجوب إرشاديا فلا يكون هذا الوجوب مقربا، نظير الأوامر بالطاعة والانتهاء عن المعصية. إذن دعوى التشبث بالإجماع لإثبات أن هذا الأول واجب بالوجوب الشرع الموجب للمقربية غير تام. ائتي بالأول من أي باب؟ إذا العقل يدرك في رتبة سابقة لزوم الإتيان بالأول في مقام الطاعة، لأن هذه الأحكام أحكام في طول وجود أوامر شرعية في سلسلة المعالي. يقولون عندنا أو تكليف، قل ائتي بالأول لتحصيل ذاك التكليف، الظاهر أن هذا إرشاد. لو قال ائتي بصلاة الجمعة، نعم ائتي بالأول لتحصل شنو؟ ذاك الوجوب. هذه أحكام شرعية أو هذه الشارع أحكام طولية في طول وجود تكاليف منجزة، وقلنا أن الأحكام التي تكون في طول وجود تكاليف منجزة لا يحرز لا أقل أنها مولوية، لأن العقل يدرك في رتبة سابقة لزوم تحصيل ماذا؟ الفرار من الضرر أو الفرار من العقوبة، ولو الإتيان لأقل بواحد فرارا من حرمة المخالفة القطعية. ولهذا قال هذا الأول لصحابية إن شاء الله، قلت أما المحتمل المأتي به أولا فليس واجبا في الشرع، يعني موجب شرعي لخصوص كونه ظهرا أو جمعة، ما وصلهم شيء من المشرع قال ائتي بالأول بعنوان أنه أول لخصوصية في أنه أول، لا، وإنما وجبه لاحتمال تحقق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة القطعية، أو هذا قلنا بالمخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية هكذا، أو للقطع بالموافقة إذا قلنا بلزوم الموافقة القطعية إذا أتى معه بالمحتمل الآخر. على أي حال؟ وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، وعلى أي تقدير فمرجعه إلى الأمر بإحراز الواقع ولو احتمالا، والأمر بإحراز الواقع هذا أمر شنو؟ إرشادي، واجب عقلي إرشادي. والشيخ ذكر هذا في بحث التجاري أن الإجماع كل مورد في حكم عقلي الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم بما هو شارع. إجماع بما هما، بل إجماع بما هو إجماع، يعني إجماع الاتفاق ولو كان من اتفاق يكشف عن أن يعني اتفاق العلماء من باب حكمهم العقلي، بس ما في يعني إجماع بما هو إجماع ما ينفعنا صحيح. ولهذا الشيخ قال الإجماع بما هو إجماع إنما ينفع إذا كان تعبدي يكشف عن رأي الشارع في موارد وجود أحكام عقلية، إنما اتفق المجمعون على ذلك لأنه عقلهم يحكم بذلك، فما ينفعنا في المقام. من هو نقل في الموارد؟ فما تناقلوا في المقارد؟ هذا المستدل الدعاء في المقام، ما استدلنا احنا بالإجماع، الإجماع بما هو إجماع لا ينفع. نعم غاية يثبت يقول الشارع قال، اشكال ثاني الشارع قال، لكن الشارع قال هل من باب أنه وجوب شرعي مولوي أو أن الشارع قال من باب الوجوب الإرشادي؟ نعم. وأما المحتمل الثاني فهو أيضا الاحتمال الثاني، ما هو الحاكم بالإتيان به؟ يقول ليس إلا بحكم العقل من باب المقدمة. الآن احنا بعد هذا كله بلحاظ المحتمل الأول، وأما الآخر الطرف الآخر فإنما يلزم الإتيان به من باب المقدمة العلمية لإحراز الواقع المتنجز، لا أن الثاني ثبت شرعا ببركة الاستصحاب. فإذا غضضنا عن حكم العقل بلزوم إحراز الواقع المنجز والإتيان بالآخر من باب المقدمة لما صح التمسك بالاستصحاب على كل حال في إثبات هذا الثاني. فإذا واحد ما يقبل كلامنا ما ينفع الاستصحاب أصلا، الاستصحاب لا فائدة فيه في المقام. لماذا؟ لأن الاستصحاب له كم أشكال؟ له أشكال ثلاثة. فنأتي إلى الشكل الأول للاستصحاب، وهو استصحاب بقاء الاشتغال، فإنه يلاحظ على ذلك أننا ذكرنا رحمك الله في بحث الاستصحاب أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، فكل حكم حكم به العقل فإنه لا محل للاستصحاب في الأحكام العقلية. وقد عقدنا تنبيها مستقلا مفصلا في بحث الاستصحاب لذلك. وهنا الحاكم بلزوم الإتيان قبل، في أول الواقعة، إذا علم المكلف إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، فيقول العقل اشتغل التكليف الواقعي ببركة العلم الإجمالي في العهدة وتنجز في العهدة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى الفراغ اليقيني أنك تأتي بالأول وتأتي بالثاني من أول الأمر قبل أن أفعل أي شيء. إذن العقل أدرك لزوم الإتيان بكلا الطرفين من أول حصول العلم الإجمالي. فإذا كان هذا حكم عقلي لا يطرأ الحكم العقلي الشك، هل أشك في الاشتغال أو لا أشك في الاشتغال؟ فإذا أتيت بالأول ما زال حكم العقل موجود بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيلزمك الإتيان بالثاني بنفس النكتة التي حكم بها العقل بلزوم الإتيان بالثاني قبل الإتيان بالأول. فما هو موجب الشك؟ لا يوجد شك في المقام، نفس النكتة التي حكم العقل بلزوم الإتيان بالثاني قبل الإتيان بالأول بها يحكم بلزوم الإتيان بالثاني بعد الإتيان بالأول، وهو أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فحينئذ أين موجب الشك حتى يجري الاستصحاب؟ ولهذا الشيخ عند بحث عام الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية ولا يجري الاستصحاب في الإش اشتغال. ماكو معنى الاستصحاب الاشتغال، متى ما شككت في فراغ العهدة تنقح حكم العقلي ليش بالاشتغال. واضح؟ إذن استصحاب الاشتغال لا معنى له محصل، هذا أولا. وثانيا، إذا تنزلنا عن هذا الإشكال فغاية ما يقتضيه الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال. بس يقول الاستصحاب ما زالت عهدتك مشتغلة، ما زال الاشتغال موجود، الاشتغال باق. فنسألكم، من هو الذي يقول يجب تحصيل اليقين بارتفاع الاشتغال؟ هل نفس الاستصحاب أو حكم العقل؟ يقول الشيخ العظم غاية ما يقتضيه الاستصحاب وجوب البناء تعبدا على بقاء الاشتغال. خير يا طير، وبعدين فلا بد أن نحكم حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالارتفاع، فالذي يحركني نحو الإتيان بالثاني حكم العقل بتحصيل اليقين بالارتفاع، وهذا حكم عقلي لا حكم شرعي. تفتي مطلع. والحكم العقلي غير صالح للمقربية والتقرب. رجعنا مرة ثانية للمشكلة. إذن غاية ما يقتضيه الاستصحاب، أين مصب الاستصحاب؟ بقاء الاشتغال، يعني بلي الاشتغال باق وبعدين خير يا طير بقي الاشتغال. من هو الذي يقول يجب علي أن أتي بالثاني؟ يقول ها الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، العقل يقول يجب عليك تحصيل اليقين بالفراغ. إذن المحرك نحو الاتيان بالثاني حكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ، وهذا حكم عقلي ليس ناشئا من الاستصحاب. والأحكام العقلية ترجع ما شكله مرة أخرى غير صالحة للمقربية. واضح؟ هذا حكم عقلي. بقاء الوجوب والاشتغال. لا لا استصحاب بقاء الوجوب غير اشتغال. الآن بحثنا في إجراء الاستصحاب، استصحاب نفس الاشتغال. أما إذا أنا استصحبت الوجوب، لا ثبت الوجوب تعبدا خلاص. وثبت الوجوب. إذا ثبت الوجوب حينئذ، أقصد هذا الوجوب الثابت تعبدا. المشكلة هنا أن الذي أجرى استصحاب شنو؟ بقاء الاشتغال. أي هذه يعني استصحاب بقاء الاشتغال، وإلا هذا الإشكال سيأتي لا يرد بناء على بعض التصويرات الاستصحاب الثاني والثالث. نعم ما في قصد الوجوب الشرعي. قال وأما المحتمل الثاني فهو أيضا إنما يلزم ليس إلا بحكم العقل. من أي باب؟ من باب المقدمة العلمية. تقول أين الاستصحاب؟ وما ذكر من الاستصحاب فيه. هذا الآن بيشير إلى البيان الأول للاستصحاب، وهو استصحاب بقاء الاشتغال. فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام، أي ماذا استصحاب بقاء الاشتغال، من جهة حكم العقل من أول الأمر قبل الاتيان بالأول بوجوب الجميع، وبعد الاتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا. شو بيتغير يعني؟ ما له علاقة بحكم العقل. العقل يقول من باب المقدمة العلمية يلزمك الاتيان بالثاني قبل الاتيان بالأول أو بعد الاتيان بالأول، ولهذا لا يوجد عندنا شك حتى يجري استصحاب. وكقاعدة عامة شيخ الأخون شيخ العظام عنده استصحاب في الأحكام العقلية لا يصح لعدم وجود الشك أصلا. وإلا لم يكن حاكما، وإلا لو العقل كان يقول لو لم يحكم العقل بوجوب الإتيان بعد الإتيان بأحدهما، وإلا لم يكن حاكما بوجوب الجميع، وهو خلاف الفرض. أن هي إشكال الثاني، وما ذكر من الاستصحاب فيه أن مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بالارتفاع. أما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه الاستصحاب، وإنما يدل عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها، وهذا معنى الاحتياط. أي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني الذي قلنا أنه لا دليل على الإتيان بالثاني إلا من باب حكم العقل من باب المقدمة. واضح إن شاء الله؟ فما رجعوا الأمر إلى شنو؟ رجعوا الأمر إلى ماذا؟ إلى حكم العقل بالاحتياط، يعني شنو؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خب أما الاستصحاب الثاني والثالث وهو استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع، فيقول المكلف هناك وجوب واقعي تنجز علي ببركة العلم الإجمالي، وعندما أتيت بالأول أشك في بقاء ذاك الوجوب الواقعي الذي تنجز عليه، فأستصحب بقاء وجوبي، بل البقاء الوجوب الواقعي الثابت في الزمان السابق. يقول الشيخ العظام: غاية ما يستفاد من هذا الاستصحاب أن الوجوب الواقعي ما زال باقيا، ولازم ذلك أن الثاني واجب. تفتي مطلب: غاية ما يثبت بالاستصحاب أنه ما زال الوجوب الواقعي ثابتا إلى الآن، لازم بقاء الوجوب الواقعي أن الثاني واجب شرعا. إذن الوجوب الشرعي للثاني ليس عين المستصحاب، بل لازم المستصحاب، فيكون المورد من باب الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة، ليس بمثبت إلا إذا كانت واسطة جدا خفية، والمورد ليس من باب الواسطة الخافية. ليش؟ لأن هذا من أوضح، يقول الشيخ العظام، من مصادق الأصل المثبت، لأن نفي أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، لأن ذاك الوجوب الواقع يدور بين احتمالين: إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة. إذا أنا صليت الظهر وما زال الوجوب الواقعي موجود، إذا سيتعين بحكم العقل أن الفرد الثاني هو ذاك الوجوب الواقعي الذي تنجز عليه، وهذا من موارد الأصل المثبت الواضح. إذا نبه العرف على ذلك تنبه بشكل سريع، فليس هذا من قبيل الواسطة الخفية. ومن هنا يتضح الفرق بين هذا الاستصحاب الذي أجراه المستشكل وبين ما ذكر في مسألة المقيس عليه بالأمس، وهو أن المكلف إذا جلس من النوم الساعة الرابعة عصرا ولم يعلم هل صلى الظهر أو لم يصل الظهر، فيستصحب بقاء وجوب صلاة الظهر. تفتين، فإن هنا مصب الاستصحاب شنو؟ وجوب صلاة الظهر، اللي هو نفس الفرق، مو أن مصب الاستصحاب ذاك الوجوب الواقعي الذي لازمه أن الفرد الثاني هو الواجب، فمورد بحثنا من باب لازم المستصحاب، أما في المقيس عليه هو عين المستصحاب. عين المستصحاب الوجوب الشرعي، ثبت وجوب شرعي تعبدي، فلا يصح قياس هذا على ذاك. قال ونصنا: وأما استصحاب، هي الثاني والثالث، وجوب ما وجب سابقا في الواقع أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي. شنو الفرق بين استصحابين؟ استصحاب حكم، استصحاب موضوعي، الشك في بقاء الوجوب مسبب عنه أتى بالواجب أو لم يأتي بالواجب، فاستصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقع استصحاب موضوعي، استصحاب عدمي موضوعي، واستصحاب وجوب استصحاب حكمي، لأن الشك في وجوبي أو بقاء وجوب ما وجب سابقا مسبب عن الشك في أنه أتى بالواجب الواقعي أو لم يأتي بالواجب الواقعي. عندما صلى الظهر يقول أنا أتيت بالواجب الواقعي أو لم يأتي بالواجب الواقعي، فإذا جرى استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي تنقح أنه الوجوب الواقعي ما زال موجودا، فهذا من قبيل الشك السببي والمسببي، فالأصل في الثاني موضوعي والأصل في الأول شنو؟ حكمي. نعم السببية هذه بين الموضوع والحكم سببية غير شرعية، وإنما سببية تحليلية عقل عقلية. واضح إن شاء الله. وذكر الشيخ الأعظم ذكر الآخون ذكروا أنه لا يصح إجراء الاستصحاب السببي، لا يكون حاكم على الاستصحاب المسببي في موارد السببية غير الشرعية، بل كلاهما في عرض واحد. لهذا جمع بينهما في عبارة واحدة، جعل عرضية بينهما. فشيء منهما لا يثبت لهفنة وجوب المحتمل الثاني. احنا ثبت لنا ان الثاني واجب شرعا، غرضنا اثبات ان الثاني موصوف بالوجوب الشرعي، وهذا ما استطعت ان تثبت الا من باب الملازمة، حتى يكون وجوبه شرعيا الا على تقدير القول بالاصول المثبتة وهي منفية ليست بحجة، واضح كما قرر في محله. ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شك في فعله، فإن الاستصحاب بنفسه من باب الملازمة مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشارع بالدلالة المطابقية على الوجه الموظف من قصد الوجوب والقربة وغيرهما. ثم إن تتمة الكلام، ما تم الكلام بعد، فيما يتعلق بفروع هذه المسألة تأتي في الشبهة الموضوعية. تم الكلام في المسألة الأولى، شنو قالت المسألة الأولى؟ الشبهة الحكمية الوجوبية، يعني في الواجبات، في شبهة البراءة في علم الإجمال، في الواجبات في موارد فقدان الناس، العلم الإجمالي في الواجبات لموارد فقدان الناس. الآن المسألة الثانية، العلم الإجمالي في الواجبات لإجمال الناس. إذا فرضنا أن التكليف الوجوبي تعلق بأمر مجمل، كما لو قال ائتني بعين، وشككنا أن المولى هل جعل وجوب الإتيان على العين بمعنى الجاسوس أو بمعنى الذهاب أو بمعنى ثالث، فحصل عندنا علم إجمالي على نحو الشبهة الحكمية. أو قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم نعرف ما هي الصلاة الوسطى المجعول لها وجوب المحافظة، هل هي صلاة العصر كما ذهب السيد المرتضى، هل هي صلاة الظهر كما ذهب الشيخ الطوسي، هل هي صلاة الجمعة؟ فضعت علينا الحسبة، فيحصل عندنا شبهة حكمية في معروض دليل وجوب المحافظة، صلاة الظهر أو العصر أو الجمعة. ففي هذه الحالة ما هو الحال؟ يقول الشيخ الكلام هو والخلاف هو الخلاف. وقد عرفت في الأبحاث السابقة أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. ما في شيء مطلع.
هذه الآية الصلاة
لا بس حافظوا، يعني إفرادها إفرادها في الذكر تقتضي زيادة المحافظة. شبهة وجوبية يعني بلي.
هي واجبة قطعا لدخولها في الصلوات،
بس بمحاسبة المقابلة بين الصلاة الوسطى والصلوات المراد منها بقرينة المقابلة غير الصلاة الوسطى.
يعني لو ندر الاتيان بالصلاة يعني على تقدير أنها صلاة الظهر أو العصر لا تأتي الوسطى، على تقدير أنها الجمعة ربما مثلا يقال أنها إذا أريد الصلوات اليومية.
يعني المثال أنه بناء على أن نحتمل أن صلاة الوسطى نعم صلاة الجمعة غير الظهر والعصر غير الصلوات اليومية، أما لو دار الأمر بين كونها ظهرا أو جمعة ظهرا أو عصرا بل يشملها الصلوات صحيح. ولهذا قال بناء على تردد الصلاة الوسطى يعني بيكمل البحث قال بناء هذا المثال إنما يصح بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الرواة وغيرها كالظهر والعصر. فالآن يدور الأمر في الصلاة الوسطى بين كونها جمعة أو غيرها. يعني صناعتان يصير إشكال في المثال من جهة أن العمل غير منجز لأنه قام أصل منجز في بعض الطرفين وهو صلاة الظهر لدخول حافظ على الصلوات، ويحصل عندنا شك بلحاظ الصلاة الوسطى وهي الجمعة، فيكون العلم الإجمالي غير منجز، تجري البراءة عن صلاة الجمعة بلا معارض لأنه الظهر أو العصر له الطرف الآخر قامت أمارة منجزة على أن يجب المحافظة عليه. لكن لو واحد مثل ما قال الشيخ بس مو هذا سنة دراها لشوفها موضوعية بحيث حكمية الآن لا ضر، هي نفس الآية إجمال في نفس الآية ائتني بعين حصل شبه حكمية. ولهذا قال بناء على تردد الصلاة الوسطى، أقول إذا ترددت الصلاة الوسطى هنا بين كونها جمعة أو ظهر أو عصر يحصل إجمال، لكن هذا العلم الإجمالي في الحقيقة غير منجز. ليش؟ لأن هناك أصل منجز في أحد الطرفين وهو الظهر أو العصر، وعندنا شك في الثانية تجري البراءة بلا معارض. المثال يعني في إشكال ظهر. قال المسألة الثانية، ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل كقوله ائتني بعين وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات وغيرها الظهر كما في وغيرها كما في بعض آخر. خب في قراءة أنه الوسطى هي في قراءة أخرى أن الوسطى هي العصر. الروايات اختلفت في تفسير الصلاة الوسطى بين الجمعة والظهر. في قراءة للآية أحد القراءة السابعة أو العشر اللي هي محل إشكال مثابتة أنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى العصر، واضح. بس هذه قراءة مو رواية إلا إذا قلنا القراءة هي رواية، واضح. خب والظاهر أن الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى، والمختار فيها هو المختار هناك، بل هنا أولى. شنو أولى؟ يدعي الأولوية، دعوة الأولوية أن هناك ما في نص، ما في خطاب أصلا، ولم نحرز وجود خطاب أصلا، ومع ذلك قلنا العلم الإجمالي منجز. كيف إذا فرض أن هناك خطاب معلوم غايته أن المتعلق متردد، فنعلم بوجود خطاب تفصيلي نشير إليه، وإنما حصل الإجمال بلحاظ متعلقه، فيكون هنا العلم الإجمالي منجز أدعى، حيث إنه تصدى لبيان التكليف وإنما حصل عندنا الإجمال. قال بل هنا أولى، لأن الخطاب هنا تفصيلا، الخطاب واحد معين متوجه إلى المكلفين. فتأمل، نقول هذا الفارق ليس فارق، فلا يوجد أولوية. والنص إذ النص وإن كان موجودا لكنه حصل هناك إجمال وتردد فيه، فالمدار بحسب حكم العقل على أنه هل يوجد خطاب تفصيلي واضح أو لا يوجد خطاب تفصيلي واضح، سواء ما في خطاب أو خطاب مجمل. إن وجد خطاب تفصيلي واضح ومنجزية واضحة، إن ما وجد خطاب تفصيلي ولا سواء ما وجد خطاب أو وجد خطاب مجمل، هل العقل يدرك المنجزية أو لا يدرك المنجزية؟ فلا فرق عند العقل بين أنه في خطاب أو ما في خطاب أو هناك خطاب مجمل، لا يرى العقل فرقا في ذلك، فإن المدار هو التردد، فحكم هذا الخطاب كحكم العدم، هذا الخطاب حكمه كحكم العدم، فالنقطة هي واحدة، لأن الوجوب في كل منهما معلوم، تفسير في فقدان النص وفي إجمال النص، التكليف معلوم، وفي كلاهما هناك ترددان في المكلف به، فلا يوجد هناك أولوية على الأخرى. إذن يوجد فارق ما، لكن هذا الفارق ليس فارقا بحسب حكم العقل، لأن التكليف في كليهما معلوم والشك في المكلف به، سواء العقل قل تردد المكلف به لعدم النص أو لإجمال النص أو لتعارض النصين، لا توجب أولوية لأحدهما على الآخر. ترى يرى أنه في أثر، ما نرى أنه أثر، كلاهما فيه تكليف في حكم العدم. وش النص مجمل؟ النص مقبل لكن يعلم بالوجوب، شو الفرق؟ يعلم بالوجوب، كلاهما يعلم بالوجوب، إذا فقد النص لكنه يعلم بالوجوب وإنما يشك في الواجب، شنو الفرق؟ كلاهما يعلم بالوجوب يشك في الواجب، يعلم بالوجوب ليش؟ بسبب ارتكاز قطعي، لكن بسبب رواية، بسبب وجود ناس رواية، بالنتيجة كلاهما يوجد فيه تكليف معلوم وشك في المكلف به، هل يوجد فرق؟ خب ما لا علاقة، إذا كان شبهة محصورة المفروض البحث الآن، مو شبهة غير محصورة، بحثنا في الشبهة المحصورة. خب عليها تتأمل أو لا تتأمل، مو مهم الآن، لا تتأمل. ثم قال، هي مر علينا سابقا، وخروج الجاهل لا دليل عليه لعدم قبح تكليف الجاهل كذا كذا، مر علينا هذا المطلب سابقا. خلاصته قد يقول قائل أنه هذه التكاليف غير منجزة، وذلك لأن الخطاب لا يشمل الجاهل، وتنجز الخطاب أو فعلية التكليف منوطة بالعلم بالحكم والعلم بمتعلقه، فإذا كان المكلف عالما بالحكم ومتعلقه تنجز عليه التكليف وصار التكليف فعليا، وأما إذا كان المكلف جاهلا، إما جاهل بالتكليف أو جاهل بالمكلف به، أي جاهل بالخطاب التفصيلي، فالجهل التفصيلي بالخطاب موجب لعدم منجزية التكليف، فهذه التكاليف ائتني بعينين، حافظوا على الصلاة الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى، سنخ تكاليف لا تتنجز على المكلف، ولا يكون التكليف فيها فعليا في حق الجاهل، فلا يكون العلم الإجمالي شنو منجز، لأن تنجز العلم الإجمالي فرع فعلية هذه التكاليف وتنجزها بالنسبة إلى الجاهل. مر علينا هذا المطلب مفصلا في مناقشة القمي وغيره، وقلنا أنه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولا دليل على خروج الجاهل من هذه الخطابات، ولا يقبح تكليف الجاهل بما هو المراد الواقعي والمأمور به إذا كان قادرا على الاستعلام والسؤال، أو كان قادرا على الاحتياط. إحنا الثاني قادر على الاحتياط، إذا هو قادر على الاحتياط من قال أن تكليف الجاهل قبيحون؟ مر علينا هذا في صحة. وأما ما ذكره القمي تبعا للمحقق المذكور من تسليم كذا وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجه غير مشروطة بالعلم ففيه كذا كذا. هاي صفحة كم لكم؟ بحثنا عن مانعية الجهل، كلام القمي وكلام الخنساري ومناقشتهم 284 فما فوق، كلام الخنساري والقمي ومناقشة الشيخ العظم مفصلا، وبحثنا أن الجهل التفصيل هل هو مانع، هل هو مانع عقلي أو لا، هل هو مانع شرعي، في 4 دروس أن الجهل هل هو مانع شرعي أو لا، هل هو مانع عقلي أو لا، قلنا أنه ليس بمانع. قال وخروج الجاهل لا دليل عليه لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه، هذا مو حل بحثنا استعلامه الآن، لكن الشيخ يتكلم عن بحث مطلق عام من دليل منفصل أو الاحتياط كما سيذكر بعد قليل، بحثنا في الاحتياط الآن، يقدر أنه يحصل الواقع عن طريق الاحتياط، فمجرد الجهل لا يقبح توجه الخطاب ودعوى، قبح توجه الخطاب إلى العاجز عن الاستعلام كما في المقام القادر على الاحتياط بإتيان المحتملات أيضا ممنوعا لعدم القبح فيه أصلا. وما تقدم من البعض القمي من منع التكليف بالمجمل لاتفاق العدلية على استحالة تأخير البيان قد عرفت منع قبحه أولا وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا، بحثنا هذا كلام مفصل الشيخ الأعظم أشكل على القمي والخنساري إن شاء الله واضح محتاج تكرار. ثم إن المخالف في المسألة يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.